بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا يا رحيم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في باب الجمعة، وحديثنا اليوم عن سنن الجمعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: يسن الغسل لحاضرها، أي يسن لمن يريد أن يحضر صلاة الجمعة أن يغتسل. كل من يريد أن يحضر صلاة الجمعة حتى ولو كان غير مكلف بها، فمثلا المسافر غير مكلف بصلاة الجمعة، إذا أراد أن يحضر صلاة الجمعة فإنه يسن في حقه أن يغتسل لها. والنساء لا تجب عليهن صلاة الجمعة، ولكن إذا أردن أن يحضرنها مع النساء فإنه يسن في حقهن أن يغتسلن لصلاة الجمعة، لأن الغسل للصلاة لا لليوم. هنا لابد أن أشير إلى ملاحظة، هي أن ديننا الحنيف يأمرنا أن نكون دائما على حال من اللياقة عند التعامل، عند الاجتماع. فالاجتماعات العامة لا ينبغي أن يكون أحدنا فيها مثلا بثياب وسخة وبوصف غير لائق منفر. الإسلام يريد أن نكون دائما في تلاقي وتوادد وتقارب. إذا جاء أحد الناس إلى الجمع العام في يوم الجمعة، في يوم العيد، في يوم الاستسقاء، في يوم الكسوف، وثيابه متسخة، سينفر الناس. وتنفير الناس في مثل هذا الموقف يعني أن لا يجتمعوا. ودائما الإسلام حريص على أن نجتمع على الود، أن نجتمع على الصفاء، أن نجتمع على شكل يحقق أسباب التقارب فيما بيننا الحسي والمعنوي. الحسي بالمظهر، برائحة الجسم تتطيب، تغتسل، تلبس أحسن ثيابك أو البياض من ثيابك. والمعنوي أن تكون قريبا إلى القلوب بحسن أخلاقك، بحسن معاملتك. هذا ما يريده من الإسلام. ولذلك يقول: فأصلحوا بين أخويكم. فكل ما يمكن أن يدعو إلى التقارب والتوادد والتحابب يأمرنا به الإسلام، وكل ما يمكن أن يؤدي بنا إلى نوع من التنافر والتباعد والكراهية والاشمئزاز فإن الإسلام ينهانا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أشعث الشعر، قال له: من كان له شعر فليكرمه. واستكثر على رجل هذا التصرف، قال: يعني معنى الحديث ليس بوسعك أن تعمد إلى مشط فترجل شعرك، تجلس بين الناس بالشكل اللائق، من كان له شعر فليكرمه. وما بي أراكم تأتونني قلحا أسنانكم. هذه ليس الغرض منها الأناقة، وإنما الغرض منها أن أكون على هيئة تبعث على التقارب والتوادد، وأن يكون بيننا ألفة تزيد في وشائج المحبة والتقارب فيما بيننا. من أتى الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من الرجال أو النساء فليغتسل. المرأة بين النساء شأن الرجل بين الرجال، فينبغي أن يكون كل منهما إنما يأتي الجمع الحاشد أن يكون على نظافة، لا على هيئة تبعث على النفور والشمئزاز، ومن لم يأتها فليس عليه الغسل. إذن الاغتسال هنا ليس من أجل اليوم مع عظيم شأن هذا اليوم، وإنما هو من أجل الصلاة، لأن الناس كلهم يجتمعون في هذه الصلاة، فينبغي أن يكونوا على هيئة لائقة لا يتنافر فيها الناس ولا يشمئز بعضهم من بعض. ويكره تركه، بل هناك من ذهب إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، ورد قال فليغتسل، حمل اللام لام الأمر على الوجوب، وأكد عامة العلماء علماء المذاهب الأربعة على سنية الاغتسال ليوم الجمعة وحسن الاستعداد لها. لو كانت مهما كانت فعلي أن أجتهد في تأمينها للخلاف في وجوبه، وإن صح الحديث بخلافه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة، الحديث الذي يعني يعد بيانا ينفي الوجوب هو الحديث الثاني. الحديث الأول يقتضي الوجوب، الحديث الثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ووقت الاغتسال بالنسبة لصلاة العيد، غسل يوم العيد، الغسل لصلاة العيد من منتصف الليل، لكن الاغتسال يوم الجمعة يكون من بعد الفجر، لأن الأخبار علقته باليوم، ويسن تأخيره إلى الرواح، أي إلى أقرب وقت لخروجك إلى المصلى، إلى صلاة الجمعة، إلى المسجد. يعني كلما كان اغتسالك أقرب إلى وقت خروجك إلى صلاة الجمعة كلما كان أفضل، حتى يكون جسمك على تمام النظافة وتمام النقاء، لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف ولا يبطله حدث ولا جنابة. هذا الاغتسال هو خاص لصلاة الجمعة، فلا يبطل هذا الاغتسال لو أن مثلا اغتسل ثم انتقض وضوءه، هل يلزم أن يغتسل مرة ثانية؟ لا، هذا الاغتسال فقط من أجل صلاة الجمعة، وهو لا ينتقض بنواقض الوضوء ولا بموجبات الغسل، مع العلم أن الموجب الغسل يغتسل، والغسل للجنابة يجزئ عن الجنابة وعن غسل الجمعة. ويندب لمن عجز عنه، يجوز أنه لا يتوفر لديه الماء، يجوز أنه وضع صحي لا يسمح له بالاغتسال، عندئذ بدلا من الغسل يتيمم إحرازا لفضيلة العبادة، وإن فات قصد النظافة كسائر الأغسال المسنونة. كل الأغسال المسنونة إذا لم تستطع أن تؤديها يمكن أن تستعيض عنها بالتيمم. إنسان كان مريضا ويريد أن يحضر صلاة الجمعة توضأ، لأنه يعني يستطيع أن يتوضأ، ولكن لو أنه اغتسل لتضرر بسبب اغتساله. بما أنه صعب عليه أن يغتسل أو تعذر، فإنه يستطيع بدلا من الاغتسال أن يتيمم. هذه السنة الأولى. السنة الثانية التي هجرناها أو هجرها أكثر المصلين هي التبكير لصلاة الجمعة. ينبغي أن نأتي صلاة الجمعة مبكرين، وإذا قلنا إنه ينبغي أن نأتي مبكرين فينبغي أن نكون قبل الأذان في المسجد، ثم الهمة هي التي تزيد لك في فضل تبكيرك إلى صلاة الجمعة. فأول الوقت يكون أجر القادم إلى صلاة الجمعة بثواب من تقرب إلى الله بذبح بدنه، الذي يأتي من بعده يكون كمن تقرب إلى الله بذبح بقرة، ثم بعده كمن تقرب إلى الله بذبح شاة. الحديث هنا سيأتي. يقول الحديث الصحيح: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، أي توجه إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ثوابه ثواب من ذبح جملا ووزع لحمه صدقة لوجه الله تعالى. كم يكفي الجمل؟ يكفي لأكثر من 100 إنسان الجمل الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عدد المشركين، قال: ما أعرف العدد. قال: كم يذبحون في اليوم؟ قال: بين 9 و10. قال: فالجماعة القوم بين 900 و1000. طبعا هذا اليوم كله، يعني قد يكون أكثر من ويبي، ويكفي أكثر من ذلك. فتصور أنك تصدقت فأطعمت 100 إنسان، يعدل ذلك أن تأتي في أول ساعة في أول الناس إلى صلاة الجمعة. ثم ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا كله كناية عن تناقص الأجر بمقدار التقاعس عن المبادرة إلى صلاة الجمعة. كلما كان الإنسان أكثر تكاسلا وتقاعسا كلما خسر من الأجر والثواب. يوم الجمعة يوم العيد، عيدنا هو يوم الجمعة، وهذا اليوم يوم عظيم، يوم التقرب إلى الله، يوم التبتل. ولذلك يعني ما ينبغي أن ننشغل بالدنيا من الصباح إلى الظهر، ننصرف إلى عبادات خاصة في يوم الجمعة. فإذا انتهت صلاة الجمعة، قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ارجعوا واشتغلوا. أما قبلها لا، يعني كانوا الصحابة رضي الله عنهم لا يكادون يصلون إلى بيوتهم فيغتسلون ويعودون إلى صلاة الجمعة، يعني ما بين عودت من صلاة الضحى من المسجد يمكن أن يتناول فطوره ويغتسل ويأتي إلى صلاة الجمعة. قال: وفي رواية صحيحة: وفي الرابعة الدجاجة، وفي الخامسة عصفورا، وفي السادسة بيضة، وفي رواية صحيحة أخرى: وفي الرابعة بطة، وفي الخامسة الدجاجة، وفي السادسة بيضة. يعني كناية عن تناقص الأجر كلما تأخرت، لكن متى أذن؟ طويت صحائف المبادرين إلى الصلاة، ودخل الملائكة إلى المسجد، لأنه لم يعد لهذا المقبل، يعني ما عاد له فضيلة، يعني أدي واجب صفة. في عنا واجب وفي عنا فضيلة. الواجب يتحقق بالمبادرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أداء الفريضة كفريضة، يعني هنا إجباري بالسيادة المسلم وماذا تصلي ما يصير. وإنما يندب البكور لغير الإمام. يجوز يسألوا: طيب ليش أنت ما تجي إلى حتى يأذن؟ السنة بالنسبة للإمام أن يكون منصرفا إلى تحضير خطبته، وأن لا يشغل باله بأي أمر آخر. فعلا هذا الأمر أنا أشعر به في تحضير الخطبة، يعني أجد أنه زين المفروض يكون كلياته منصرف إلى الموضوع الذي سألقي. ولذلك لا أشوش فكري بأي شيء آخر، أحاول أن أكون منصرف ذهني إلى موضوعي. حتى إذا بدأ بالأذان خرجت إلى المصلى، وكنت مع نهاية الأذان في موقف من الصلاة. في هذا جمع للشتات الذهن، بينما إذا كنت أتيت مبكرا بعد التخطيط الذي حضرته سوف يتشتت ذهني فيما أراه وأتحدث عن في هناك أفكار أخرى، فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع. والساعات المذكورة من طلوع الفجر المراد بها ساعات النهار الفلكية، وهي 12 ساعة ثمانية صيفا أو شتاء، والعبرة بخمس ساعات منها أو ست طال الزمن أو قصر. يعني إذا تحسب المدة ما بين بداية ما يمكن أن يتناسب مع القدوم إلى صلاة الجمعة مبكرا أبكر ما يمكن أن يكون إلى صلاة الجمعة، بدك تقسم على خمسة. نعم. ويؤيده الخبر الصحيح، سبحان الله، إذا هذا كان الخبر هذا صحيح هذا من إعجاز النبوة. يوم الجمعة 16 ساعة قبل اختيار الساعة، وهيك يعني قسم لنا اليوم في نهاري إلى 12 ساعة، وطبعا في مقابله الليل، لكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يجعله 12 ساعة على الإطلاق. بعدين بقى ضبطت المسألة بضابط ثابت منسبي. في الشتاء بتعرفوا 12 ساعة تبع السنة بتساوي يعني حوالي 6 ساعات 5 ساعات، بتساوي شيء 4 ساعات. بالصيف بتساوي أكثر من 5 ساعات، وهيك نعم. إذ مقتضاه أن يومها لا يختلف، فلتحمل الساعة على مقدار السدس ما بين الفجر والزوال، لكن بدنة من جاء أول الساعة أكبر من بدنة من جاء آخرها. يعني عندك الساعة الأولى اللي بيجي بالأول أجر أعظم، اللي بيجي بالآخر آخر الساعة أجر أقل. وبدنة المتوسط متوسطة، وكذا يقال في بقية الساعات. هذا هو المعتمد من اضطراب طويل في المسألة. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن سن الجمعة هي ثياب البيض، ولبس الثياب البيض والأعلى منها آكل، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم بياض فإنها من خير ثيابكم. طبعا وما صبغ غزله قبل النسي أولى مما صبغ بعده، بل يكره لبس المصبوغ بعده. يعني هذه مسألة كأنه كان الصباغ بعد النسيج لها بعض التأثيرات الأخرى، يعني المزعفر والمعصفر يكون بعد النسيج، أما إذا كان أصل الخيط ملون وتلونت بأي لون كان يلبسه الثياب بلون الخيط الذي كان قد نسج منه فهو أمر مستحسن، أما أن يطبع بالألوان بعد ذلك فهو خلاف الأفضل. ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم ما صبغ بعد نسجه، ولبس الأول. ويندب للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعلمة والاهتداء للاتباع. ومن سنن يوم الجمعة أيضا التنظيف كل جسمك، التنظيف من الأوساخ، التنظيف من التعرق، التنظيف من الشعر الزائد في مواضعه، يعني إزالة الشعر من حيث من الأماكن التي ينبغي أن يزال منها الشعر، كل ذلك مطلوب. حلق العانة ونكر الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر والسواك وإزالة الأوساخ والروائح الكريهة، كل ذلك مطلوب للاتباع. والتطيب من سنن يوم الجمعة كذلك أن يخرج إلى صلاة الجمعة متطيبا، وأفضله المسك، وهو آكد للخبر الصحيح: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب كان إن كان عنده، ثم أتى، اسمعوا يا أخواننا، فلم يتخطى أعناق الناس. أي تخطي الرقاب يوم الجمعة أمر قبيح. قال: ثم أتى فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إلى الخطيب إذا خرج إمامه حتى يخرج من صلاته. يعني من أدى صلاة الجمعة على هذا النحو من الكمال كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. شو الكلام؟ سمعتوا؟ لما أنا أتيت إلى صلاة الجمعة مثل أني بعد صلاة الجمعة اغتسلت ولبست وتطيبت وأتيت، فلم أوزي الناس، لم أوزي أحدا بالتخطي، تخطي الرقاب، ثم صليت ما كتب الله لي أن أصلي من سنن أو من تطوع، ثم بعد ذلك أصغيت إلى الخطبة وانتبهت لها بكل اهتمام، ثم صليت صلاة الجمعة إلى أن أخرج من صلاتي عن النحو الذي أمر به الله تعالى وندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأداء على هذا الوجه يكون سببا لمغفرة وتكفير الذنوب التي فيما بين هذا الجمعة والتي قبلها. طبعا هذا دلالتين: الدلالة الأولى بشارة أن الله سبحانه وتعالى الواحد ممكن يخطئ، ممكن يقع في زلات، ممكن يقع في بعض أخطاء، لكن الدلالة أخرى هي الأهم: هذا الإنسان الحريص على أداء الصلاة، صلاة الجمعة، على النحو الذي وصفنا وبهذا الوجه الذي ذكرنا من اتباع السنة وتأدب بالآداب التي أشرنا إليها، حرصه هذا سيكون سببا لتنوير قلبه واستقامة سلوكه. فكلما ازداد تقربا إلى الله بمثل هذا الوصف الذي ذكرنا، كلما كان ذلك سببا لمزيد من التقوى ومزيد من الاستقامة وتباعد عن الأخطاء والذنوب. يعني هذه تغذية للروح. عندما أنا أحرص على هذه السنن وأوديها على الوجه الأكمل، تنور قلبي وتنور بصيرتي، فتزيد في مشاعري معاني مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا ازدادت مشاعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، كنت أقدر على كبح جماح نفسي وضبط سلوكي والالتزام بحدود الله عز وجل، فعل الأوامر وترك النواهي، في كفارة تمحو وفي كفارة تعصب، ففيها كلا المعنيين، فهي كفارة لما بين الجمعة والجمعة، وعون إلى أن أكون بين الجمعة والجمعة أكثر استقامة. كل جمعة أكون في الجمعة التي تليها أكثر أفضل وأحسن وأقرب إلى الله عز وجل. قال: والمشي بالسكينة. لما أنا أكون مبكرا إلى صلاة الجمعة كيف أذهب إلى المسجد؟ بالسكينة. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. نعم، من الخبر الصحيح: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة، ثواب عبادة سنة، أجر صيامها وقيامها. شو الكلام؟ كل خطوة إلى صلاة الجمعة على النحو الذي وصف أنه كان جادا، اغتسل وبكر ومشى أكثر من الخطى إلى المسجد ودانا من الإمام، لأنه كل ما بكر كل ما كان إلى الصفوف الأولى أفضل، واستمع أصغى إلى الخطبة إصغاء المهتم لموضوعها والاهتمام بأوامرها والانتهاء عن مناهيها، ولم يلغو لم يتكلم. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت. ما لغى؟ كان له بكل خطوة إلى صلاة الجمعة عمل سنة، صيامها وقيامها، صام سنة كاملة بكل خطوة. شو العظيم الأجر. شو العطاء والحليل صحيح. ومعنى غسل قيل جامع حليلته فألجا إلى الغسل إذ يسن له الجماع قبل ذهابه ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه. والأولى فيه المعنى الأفضل الأدق أنه غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل، يعني نظف ثيابه ونظف جسمه بخبر أبي داود. وبكر خرج من بيته باكرا، وبكر أتى بالصلاة في أول وقتها، وابتكر أدرك أول الخطبة. ومحل ندب ما ذكر إذا لم يضيق الوقت، وإلا إذا كان خاف من فوت الوقت، يعني كان من التنابل وانتهى وصار نودي الصلاة من يوم الجمعة، معنى ذلك عليه أن يسرع. إذا نودي للصلاة فاسعوا، اركض يلا، لساك عاد البيت فاسعوا إلى ذكر الله. وإلا وجب إن لم يدرك الجمعة إلا بالإسراع والسعي إليها، ويكره عند اتساع الوقت العدو إليها كسائر العبادات. أما لا تركض إذا كان في وقت. وهذا اليوم يوم ذكر، يوم شكر، يوم تلاوة القرآن. شو يسمى في يوم الجمعة؟ نرى نقرأ سورة كهف، وهيك حتى يحفظنا الله تعالى من فتنة الدجال. ونكسر في هذا اليوم من إيش أيضا؟ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأزهر والليلة الزهراء. نعم، وهذه قراءة سورة الكهف والإكثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة من الرجال ومن النساء، واشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه وفي المسجد ليحوز فضيلة ذلك، والإنصات في الخطبة ليحصل الإصغاء إليها. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قرئ القرآن أي خطبة أو في الخطبة، فاستمعوا له وأنصتوا. وإنما يحصل بترك الكلام والذكر بالنسبة للسامع، يعني لما يسمع يترك الكلام ويترك الذكر. لكن إذا كان مثل مساجد أيام زمان في ناس بآخر المسجد، تصور لكن في مسجد بني أمية ما كان في مكبرات، بيدرس مع الخطيب، مستبعد إن يكون من السهل أن يسمع الخطيب إلا إذا كان صوته يعني قوي. فإذا ما كان يسمع الخطيب فإنه يترك الكلام ويذكر، ما دام ما أن يسمع شو بيعمل؟ يذكر الله عز وجل. إذ الأولى له أن يشتغل بالتلاوة والذكر. وأفهم كلامه أن ندب الإنصات لا يختص بالأربعين، الإنصات هو مثل 40 واحد اللي بتدرسها في الجمعة، كل من جاء إلى صلاة الجمعة. أما الكلام فمكروه، الكلام أثناء خطبة الجمعة مكروه يحدث الأجر. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ما قال يحرم، لأنه يعني صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من كلمه ويخطب، ولم يبين له وجوب السكوت. والأمر في الآية للندب، ومعنى لغوت تركت الأدب جمعا بين الأدلة. ولا يكره الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين، ولا كلام الداخل إلا إن اتخذ له مكان واستقر فيه. يعني الكراهة هي الكلام الذي يكون أثناء خطبة الجمعة، يعني إذا كان في هناك داعي للكلام خارج الخطبة فليس هناك ما يمنع شريطة أن لا يصبح قصة وحديثا. لا، قال: ويكره الاحتباء للحاضرين ما دام الخطيب فيها. أنت بدك تقعد صلاة الجمعة تجلس بأدب بجلسة الجلسة اللائقة بصلاة الجمعة. أما الاحتباء، شو الاحتباء؟ أجيني شو يكون الاحتباء؟ هذا الاحتباء مكروه. ويكره الاحتباء للحاضرين ما دام الخطيب في الخطبة لما صح من النهي عنه، ولأنه يجب النوم. ويكره السلام الداخلي على الحاضرين كما في المجموع. أنت بصلاة الجمعة ما بس يبقى تجيك السلام عليكم ورحمة الله، الناس بيصوا يلدوا على سلامك ولا بدهم يسوا الخطيب؟ ما بيصير، لأنه شغل، لكن إجابته تجب، يعني لأنه تعارض الواجب مع المسلم، لأن عدم مشكلته بعارض الله لذاته بخلافه على نحو قاضي الحاجة. ثم قال: ويستحب تشبيت العاطس إذا حمد الله. طبعا اللي بيشبت العاطس اللي حيجنبه رحمك الله، بحيث ما يشوش على الناس، يعني يقول لك رحمك الله لأمي أدلتي، وإنما لم يكره كسائل الكلام لأن سببه قهري، يعني مو أنا والله عطست أصلا لحتى ينال المكروه، وإذا عطست فالموجب مو اختياري. ولو عرض مهم ناجز كتعليم لخير وله عن منكر وإنذار مهلك لم يكره الكلام بل قد يجب. ومر أنه يحرم على أحد الحاضرين بعد الصعود من خطيب المنبر وجلوسه لاشتغال الصلاة وإن لم يسمع الخطبة، بعد ما يطلع الخطيب على المنبر ما عاد الصلاة إلا سنة تحية المسجد ركعتين خفيفتين لمن دخل الآن إلى المسجد. ثم قال: ويسن قراءة الكهف وإكثارها مو مرة أكثر من مرة يومها وليلتها، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ومن قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بين وبين البيت العتيق، وقراءتها نهارا آكد، والأولى منه بعد صلاة الصبح مبادرة بالعبادة ما أمكن. أكتفي اليوم بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والعمل بما نتعلم، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج عنا هذا إلا بالمغفور، وعمل مبرور، سعي مشكور، وزيارة متبور، يا كريم يا ذا الغفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.